أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. بعد توضيح حال المالك مع أصحاب الأيدي المتعددة على المال الواحد، وكيف يثبت بدل ماله في الذمم المتعددة، وكيف يرجع على كل، نعود إلى أصل الإشكال. وأذكرك بمحل الكلام، قال المصنف: ما لا يرجع المشتري به على البائع لو رجع المالك على المشتري، فهذا لو رجع المالك ابتداء على البائع يرجع البائع به على المشتري. كان الإشكال أنه هذا الرجوع لا سبب يسوغه، لأنهما مشتركان في وضع اليد، وسبب الضمان اليد. وأما كونه قد تلف عند المشتري فلم يثبت كونه سببا من قبل المشتري يسوغ رجوع البائع عليه. نعم، الإتلاف سبب وهو غير حاصل. هذا الإشكال نرجع إليه للجواب عنه، فنقول مقدمة إن هنا فروضا ثلاثة. الأول أن يرجع المالك على المشتري، في عبارة المصنف سابق ولاحق، مقصود بالسابق البائع في محل كلامنا باعتبار أنه هو أولهما وضعا لليد على المال، واللاحق هو المشتري باعتبار أنه ثاني واضع اليد على المال. فهنا فرض أول من فروض ثلاثة، وهو أن يرجع المالك على اللاحق أي على المشتري، ولا يكون السابق وهو البائع غارا للاحق وموقعا له في خطر الضمان، لا يكون غرور. فهنا يقول لا ريب أن اللاحق الذي هو المشتري والذي رجع عليه المالك لا يرجع على البائع، وبالتالي لا يرد هنا إشكال. الإشكال مبني على قولنا يرجع البائع على المشتري، فتقول بأي سبب؟ هنا لا يرجع، فمنتفية من أصلها. الفرض الثاني أن يرجع المالك على السابق أي البائع في الكلام، ويكون السابق غارا للاحق الذي هو المشتري. فهنا أيضا لا يرجع السابق البائع على المشتري اللاحق، لأنه مع غروره للمشتري يستقر الضمان على الغار البائع، وإذا استقر الضمان عليه فعندما يرجع إليه ابتداء يكون المالك قد رجع حيث قرار الضمان. ومعنى أنه قرار ضمان أنه لا ينتقل عنه ولا يرجع منه إلى آخر. وبحسب عبارة المصنف قال لا معنى لرجوع السابق أي البائع على اللاحق أي المشتري في شيء لو غارمه اللاحق وهو المشتري وضمنه للمالك لكان هو يرجع على السابق ويضمنه السابق له. هذا الفرض عندما يكون البائع غارا، لو فرض رجوع المالك إلى المشتري فضمن المشتري للمالك وغرم له، لضمن البائع للمشتري وكان له أن يرجع على البائع، هكذا المفروض. وما كان من هذا القبيل ففي الفرض الثاني فرضنا أن المالك رجع على البائع، ما كان من هذا القبيل لو فرض أن المالك رجع ابتداء على البائع على الغار لا معنى لأن يرجع هو بهذا الذي لو رجع المالك على المشتري لضمنه البائع له، لأن معنى رجوع البائع به إن قلت معه أنه يرجع على على المشتري ويستقر عنده كان خلفا لفرض قراره على البائع، وإن قلت معه يرجع البائع على المشتري فلا يقف فيرجع المشتري على البائع وهكذا، ويلزم التسلسل إلى ما لا نهاية له وكلاهما باطل. إذن لا معنى لأن يقال برجوع البائع على المشتري في شيء لو غرمه المشتري للمالك ورجع المالك على المشتري ابتداء لكان البائع ضامنا له إياه، وبيانه هذا الذي فصلناه بين الخلف والتسلسل. هذان فرضان، في الأول رجع على المشتري ولا غرور فلا رجوع له على البائع، وفي الثاني رجع مع الغرور لكن على البائع فلا رجوع له على المشتري. بقي فرض ثالث وهو إذا لم يكن السابق البائع غارا للمشتري، وهذا يقول هو المقصود بالكلام. طبعا الصور أربعة، فروض أربعة، الغرور وعدم الغرور، وعلى التقديرين يرجع على المشتري أو يرجع على البائع. الذي تقدم إلى الآن فرضان، أحدهما في غرور والآخر ليس فيه، والذي فيه غرور رجع فيه على الغار مباشرة فلا رجوع، والذي رجع فيه على الآخر الذي يعني هو غير من كان غارا في هذا الفرض الأول لم يكن فيه غرور أصلا، رجع على المشتري ولا غرور فلا يرجع. هذا الذي جعله الثالث وهو ما إذا لم يكن السابق أي البائع غارا للاحق أي المشتري، وقال هو المقصود بالكلام، هو ينقسم أيضا إلى فرضين وصورتين. فإنه إذا لم يكن السابق البائع غارا للاحق وهو المشتري فتارة يرجع المالك ابتداء على المشتري، المفروض أن البائع لم يغره، فهنا لا يرجع المشتري على البائع ولا كلام، بس هذا لعله عين الأول أصبح صحيح كأنه عين الأول. إذن الأربعة كيف تكون؟ مرة هناك غرور ومرة لا غرور، وعلى التقديرين على الغرور مرة يرجع إلى البائع ومرة إلى المشتري، وعلى عدم الغرور كذلك. هذه الفروض الأربعة، ما الذي ذكر منها هنا؟ في الأول قلنا يرجع على المشتري ولا غرور، هذه صورة من صورتي لا غرور. الثاني هي صورة غرور ويرجع البائع، وهذه صورة من صورتي الغرور. بقي صورة غرور يرجع فيها على المشتري، وصورة عدم غرور يرجع فيها على البائع. بحسب الظاهر صورة عدم الغرور التي يرجع فيها على البائع يرجع البائع فيها على المشتري ولا إشكال، ولا صورة الغرور، غرور البائع. احنا ذكرنا في الثانية ألا يكون البائع، بلى من ذكرنا أن يرجع المالك على البائع والبائع غار، ذكرناها ثانية. وذكرنا من صور عدم الغرور أن يرجع على المشتري. بقي صورتان من صور الغرور أن يرجع على المشتري، ومن صور عدم الغرور أن يرجع على البائع. الآن في الفرض الثالث ماذا قال؟ ألا يكون السابق كالبائع غارا. طيب بقي صورة من صور الغرور، ذكرنا من صور الغرور الرجوع على البائع، بقي الرجوع على المشتري، صحيح؟ ومن صور عدم الغرور الرجوع أيضا على المشتري، لأن ذكرنا منها الرجوع على البائع. من صور عدم الغرور ويرجع على المشتري مقصودة هنا بالكلام، من صور الغرور أو من صور الغرور ويرجع على المشتري على البائع، هذه بحسب الظاهر هي الثانية، ما يخرج معي أربعة سبحان الله. ولعل هذه هي النكتة في أن المصنف جعل فروضا ثلاثة، الآن ما يطلع معي أربعة منها، يعني ما يطبق على الكلام. كيفما كان، مرة أخرى وبسرعة حتى لا يضيع الوقت في هذا. الفرض الأول هو أن يكون المالك رجع على المشتري ولا يكون البائع غارا، لا غرور هنا، لا رجوع للمشتري على البائع. الفرض الثاني يرجع المالك على البائع والبائع غار، هنا أيضا لا يرجع البائع على المشتري. طيب عندي فرضا غرور وعدم غرور، وفرضا رجوع على المالك على البائع وعلى المشتري، اثنان في اثنين أربعة، ذكرنا منهما إلى الآن اثنين، واحدة من فرضي الغرور وهي أن يرجع على البائع، وواحدة من فرضي عدم الغرور وهي أن يرجع على المشتري. بقي من فرضي الغرور أن يرجع على المشتري، ومن فرضي عدم الغرور أن يرجع على البائع، صحيح؟ إذا رجع على البائع ولم يكن غرور، هذه لم يذكرها المصنف، وهذه بحسب الفرض يرجع فيها البائع على المشتري، ولعل صاحب الإشكال لا يناقش فيها، واضح؟ من هنا لم يتعرض لها المصنف. ويبقى رابعة الكل التي جعلها المصنف فرضا ثالثا هنا، وهو أن يرجع، وهو أن لا يكون البائع غارا للمشتري. وقد قلنا إن لها صورتين، صورة يرجع المالك ابتداء على المشتري والمفروض أنه لا غرور، فهنا لا يرجع المشتري على البائع، وهي عين الفرض الثاني ولسنا نريده. وصورة يرجع المالك ابتداء على البائع المفروض أنه لم يغر المشتري، وهي التي قلنا فيها بالرجوع، واضح؟ هي التي قلنا فيها بالرجوع، وهي محل الإشكال، واضح الآن أو لا؟
في الأخير أنتم تقولون فرض الغرور ثم قلتم لا غرور، الآن تناقشون بالرجوع على المشتري ابتداء مع الغرور، هي الصورة الثالثة.
فرض الثالث لا يكون البائع غارا،
هي الصورة التي
لا. الفرض الثالث قال المصنف لا يكون البائع غارا، هذه لها صورتان، مرة يرجع ابتداء على البائع، وبهذه عين الفرض الثاني، عين الفرض، بلى مرة أخرى أضعتني، كنت ظننت أني تجاوزت هذه النقطة. اللهم صل على محمد وآل محمد. من أول الأمر، وأنا متأكد أني كنت تجاوزت هذه النقطة، والآن إن شاء الله سأوضح لك. في الفرض الأول ماذا قلنا؟ يرجع المالك على المشتري ولا يكون البائع غارا، هذه إحدى صورتي عدم الغرور. بقيت صورة وهي أن يرجع على البائع مع غروره، هذه هي الصورة الثانية، صحيح؟ الصورة الأولى ليس فيها غرور، الصورة الثانية ماذا؟ فيها غرور. في الصورة الأولى ماذا قلنا؟ لا غرور ورجع على المشتري. طيب بقي صورة أخرى وهي عدم الغرور مع الرجوع على البائع، هذه أين؟ هذه هي الفرض الثالث، لكن الفرض الثالث هو ما قسم، هو قال لا يكون السابق غارا، ما قال يرجع على البائع وعلى المشتري. إذا قلنا فيها يرجع على البائع فهي عين الأولى، عدم غرور ولا يرجع ويرجع على البائع، هذه هي الأولى. المشتري الأولى أن يرجع، بل إذن الثالثة لا غرور، في واحدة من صورتيها يرجع المشتري هي الأولى، خلصنا منها. في ثانية هذا الفرض وهو عدم الغرور يرجع ابتداء على البائع، هذا الذي يكون محل الكلام، لا غرور ورجع على البائع. ماذا قلنا فيه؟ يرجع البائع على المشتري، أصبح منشأ للإشكال، احفظ هذا. بقي من صور الغرور ذكرنا الثانية وهي يرجع فيها على البائع، بقيت واحدة أن يرجع على المشتري، غرور ويرجع على المشتري. طب هنا لا ينازع الأخ، يقول يرجع المشتري على البائع، لا إشكال له هنا. من هنا لم يذكر المصنف هذه صورة غرور ويرجع من المالك على من؟ على المشتري، فنقول يرجع المشتري على البائع وانتهى الأمر، هذه لأنه لا نزاع له فيها لم يذكرها. ففي الفرض الثالث جعل الفرض عدم الغرور، هذا قلنا له صورتان، عدم غرور ويرجع المالك على المشتري، عدم غرور ويرجع المالك على البائع. أولاهما هي عين أولى الكل، تقدمت انتهى الأمر، فبقيت ثانيتهما وهي عدم غرور مع الرجوع على البائع، هذا الذي هو مقصود بالكلام هنا ومحل الإشكال. ولا بد أن تزيد على ذلك، تزيد على ماذا؟ على كون الفرض عدم الغرور مع الرجوع على من؟ على البائع الذي قلنا فيه يرجع البائع المشتري، لابد أن تزيد أن المشتري لا يكون متلفة، هذا لم يزده المصنف، لعله جعله مفروضا. لماذا أقول لابد أن تزيده؟ لأن المستشكل هو أيضا سلم في إشكاله فقال لو كان المشتري متلفا لكان هناك سبب لرجوع البائع عليه إذا رجع المالك على البائع، لكن هذا غير مفروض، مفروض الكلام في صورة التلف، والتلف لم يثبت كونه سببا لرجوع البائع على المشتري. إذن محصلة الكلام أن محل الإشكال فرض عدم الغرور، ورجع المالك على البائع ابتداء ولم يكن المشتري متلفا، بل حصل عنده تلف العين. هنا نحن قلنا عندما يرجع المالك على البائع يرجع البائع على المشتري. هنا أشكل المشكل فقال يشتركان في اليد، وباليد يكون ضمان تقديري على كل منهما، بمعنى لو تلفت العين لوجب بالفعل بدلها لو تلفت، وبالتلف عند المشتري يتنجز هذا الضمان على كليهما، ولم يثبت كون التلف عنده سببا من قبله مسوغا لرجوع البائع على المشتري، وإنما السبب المسوغ لرجوع البائع على المشتري هو إتلاف المشتري. هنا في هذا الفرض نريد أن نتحدث ونجيب على الإشكال، وهذا بالتحديد إذا أردنا أن نرجع إلى أقسام ما يغرمه المشتري للمالك، هو بالتحديد في القسم الأول. في كل الأقسام قلنا يرجع المشتري، كلامنا هنا في شيء لا يرجع المشتري به على البائع، لكن هو لو رجع المالك على البائع يرجع البائع. ملتفت؟ كلامنا في شيء لا يرجع المشتري على البائع، وكنا قدمنا سابقا كلية قبل الإشكال، كل ما لو رجع المالك به على المشتري لم يرجع المشتري به على البائع، فهو يرجع به البائع على المشتري لو رجع المالك على البائع. فكلامنا في شيء لا يرجع المشتري به على البائع، وهو الذي يرجع البائع به على المشتري إذا رجع المالك على البائع. ما هو الذي لا يرجع المشتري به على البائع؟ في كل الأقسام المتقدمة في الثاني وفي الثالث قلنا بالرجوع، وفي الأول الذي يجعل بإزاء العين فصلنا. طبعا كان له إذا جعله بإزاء جزء العين هذا حكمه مثل ما يجعل بإزاء تمام العين، فيه التفصيل، لكن ما يجعل بإزاء الوصف فصلنا بين ما يكون الثمن مقسطا عليك وصف الصحة بناء على هذا، وبين ما لا يكون مقسطا هذا. ومغرضي من القسم الأول خصوص ما يجعل بإزاء تمام العين وهي القيمة، يتلف العين عند المشتري فالمالك يرجع بالقيمة، وتكون القيمة مثلا زائدة، قيمته 20 والثمن المسمى 10. في هذا قلنا الزيادة يرجع المشتري بها على البائع، فلا كلام لنا في هذا، وإنما لا يرجع المشتري على البائع في 10 المساوي للثمن، في المقدار من القيمة المساوي للثمن الذي هو في أمثلتنا السابقة 10 الأولى، 10 المقابلة للثمن. هذه قلنا المشتري أقدم عليه على كل حال، صدق البائع أم كذب، ولذلك ليس له عندما يغرمها للمالك أن يرجع بها على المشتري. هذه التي ليس له أن يرجع بها على المشتري إذا رجع المالك ابتداء بها على البائع، مثلا رجع بالقيمة بتمامها على البائع، ففي الزيادة المشتري يرجع البائع، البائع لا يرجع عليه، لكن في أصل 10 المساوي للثمن المشتري لا يرجع البائع، فالبائع يرجع عليه. واضح أين صار فرض الكلام؟ إذن لو تلفت العين عند المشتري ولم يكن غرور من البائع كما بالنسبة إلى العشرة الأولى من القيمة المضمونة، ورجع المالك على البائع. سعادة لا يفصل المالك يرجع بالعشرة على هذا وبعشرة زائد على الأخر على الآخر، لا، يرجع بتمام القيمة على البائع، لكن نحن نتحدث من العشرة في العشرة المساوي للثمن من القيمة. هذه التي قلنا لا يرجع المشتري هنا عليها على البائع بها، البائع عندما يرجع المالك عليه يرجع بها على المشتري. هنا صار الإشكال المتقدم الذي حاصله أنهما مشتركان في سبب الضمان وهي اليد، وبالتلف يصير هذا الضمان فعليا تنجيزيا عليهما، ولم يثبت كون التلف عند المشتري سببا لرجوع البائع عليه. نريد أن نجيب على هذا الإشكال، وفي الجواب عن هذا الإشكال نقول إن المفروض أن البائع هو وضع يده أولا على العين المملوكة للمالك، وصار بوضع يده عليها ضامنا لها أي لبدلها، يعني ضامنا لها لنفسها ما دامت باقية يردها. وهنا ينحل كل إشكال، لكن لو تلفت كما هو المفروض فهو ضامن لها ببدلها. إذن البائع بوضع يده على العين ضامنها للمالك بالبدل. ثم هذا البائع باع العين إلى المشتري وسلم العين إليه ودخلت تحت يد المشتري، فتدخل في ضمان المشتري، لكن ضمان المشتري مختلف عن ضمان البائع. البائع لما وضع يده على العين وضع له يده على ذات العين بلا أي وصف، فضمن العين ببدلها ببدل. وأما المشتري فهو لما وضع يده على العين متسلما لها من البائع فقد وضع يده عليها مضمونة من قبل البائع للمالك، وموصوفة بأن لها بدلا، إذ قد سبق أن وضع البائع يده عليها وضامنها للمالك وصارت ذات بدل. فالمشتري لما أخذ العين من المالك من البائع وضع يده على عين مضمونة من قبل البائع للمالك ببدل موصوفة بأنها ذات بدل في ذمة البائع. بوضع يده عليها بهذا الوصف يضمن ضمانين، ضمان للمالك مقابل العين التي وضع يده عليها، وضمان للبائع مقابل البدل الموصوفة بأنها ذات بدل، بأنها ذاته بالإضافة إليه، موصوفة بالإضافة إليه بأنه فيها. المشتري وضع يده على عين موصوفة بأنها مضمونة من قبل البائع للمالك ببدل، فضمن العين بهذا الوصف، ضمان العين بهذا الوصف مرجعه إلى ضمانين، ضمان لذات العين التي وضع يده عليها، وضمان لبدلها الثابت في ذمة البائع للمالك. لكن مرجع هذين الضمانين إلى واحد على البدل، بمعنى أنه بوضع يدي عليها بهذا الوصف يضمن إما العين للمالك وإما البدل للبائع. العين للمالك كيف يضمنها؟ المفروض التلف ببدلها، وإما البدل أي بدل المجعول بدلا عن العين في ذمة المالك في ذمة البائع، فعندما يضمنه له يعني يضمن ببدل البدل، يضمن البدل الذي في ذمة البائع ببدله. فالضمان للعين ضمان مباشر وضمان أول إذا شئت، ضمان البدل ضمان بالواسطة وضمان ثان، تدارك على التدارك، بدل عن البدل. لكن هذا البدل الذي يضمن للبائع لا يضمن له ابتداء وعلى كل تقدير، لأنه ليس من قبيل عوض عما غرمه، عما ثبت في ذمته للمالك. ما دام ثبت في ذمتك للمالك بدل فنحن نعوضك، لك عوضه. إذا كان عوضا له يثبت لمجرد ثبوت ذاك في ذمة البائع، بمجرد وضع البائع يده على العين وصيرورة بدلها في ذمته للمالك، وإن لم يؤدي، يعني بمجرد هذا مع التلف، وإن لم يؤدي بعد للمالك يصير عوضه في ذمة المشتري. هذا لو كان عوضا، هذا عوض ذاك، هذا مقابل ذاك، واشتغلت ذمتي بذاك استحققت عوضه عليك. يقول هذا ليس عوضا له ليثبت في ذمة المشتري ولو لم يؤدي البائع إلى المالك بعد، بل هو غرامة على المشتري عن الغرامة التي يغرمها البائع. وإذا كان غرامة عن الغرامة التي يغرمها البائع فلا يستحق البائع على المشتري حتى يدفعه بالفعل إلى المالك. فالنتيجة أن المشتري بوضع يدي على العين موصوفة بأنها ذات بدل، بأنها مضمونة من البائع للمالك ببدل، بأن في ذمة البائع للمالك بدلا عنها بهذا الوضع لليد على العين بهذا الوصف، يضمن ضمانين، ضمانا للعين للمالك وضمانا للبدل عن ذاك البدل الذي في ذمة البائع. كأن البائع بتسليمك العين حول إليك ضمانين، ضمان العين لصاحبها، وانتبه أنا ضامن لها ببدل، فأنت بأخذها تضع يدك على عين مضمونة ببدل فتضمن بدلها أيضا لي. لماذا نقول يضمنها بهذين الضمانين على البدل، إما هذا المالك وإما ذاك للبائع، ولا نقول يضمنها بضمان واحد للمالك، وضع يده على عين المالك فأصبح ضامنا للمالك؟ يقول لأنه لما وضع يده عليها موصوفة بهذا الوصف بكونها ذات بدل، فلو قلنا بهذا الوضع إنه يضمنها بضمان واحد متعين للمالك فهذا معناه أن يخرج بدلها عن كونه بدلا، لم يعد لها بدل. كأنك وضعت يدك على ذات العين. كيف البائع لما وضع يده على مال المالك فهو قد وضع يده على عين المال مجردة عن وصف كونها ذات بدل، ولذلك لم يضمن إلا ضمانا واحدا للمالك، ولم يثبت عليه ضمان آخر وبدل عن بدل، إذ ليست موصوفة بأنها ذات بدل، ولم يثبت لتداركه عين المالك ببدلها تدارك آخر. كذلك يلزم أن يكون المشتري لما وضع يده على العين عندما تقول يضمن فقط للمالك أن يكون ماذا؟ ضمن العين ذاتها ووضع يده عليها ذاتها كأنه، وخرج بدلها عن كونه بدلا، ضمن العين ذاتها بلا ضمان لبدلها ولا ثبوت تدارك آخر عليه على التدارك تماما كالبائع، يعني كأنه وضع يده على ذات العين لا عليها بوصف البدل، فخرج بدلها المفروض عن كونه بدل لها، وخرجت هي عن كونها ذات بدل إلى كونها غير ذات بدل، وهذا خلف وغير معقول. لا يعقل أن تضمن العين الموصوفة بكونها ذات بدل ضمانا مجردا لذاتها من دون ضمان للبدل. لذلك اختلف ضمان المشتري عن ضمان البائع. البائع بوضع يده على العين وضع عليها مجردة عن وصف كونها ذات بدل لم تكن بعد مضمونة على أحد ببدل، فلم يضمن إلا ذات العين ببدلها ضمانا واحدا أولا مباشرا للعين، ليس له بدل على هذا البدل ولا تدارك على هذا التدارك. وأما المشتري فلما وضع يده عليها فكانت مسبوقة بوضع البائع يده عليها وضمانها بالبدل، فقد وضع يده عليها بما هي ذات بدل. ولا يعقل عندما تضع يدك على عين موصوفة بكون ذات بدل إلا أن تضمنها بما هي ذات بدل، أي بضمانها وبضمان بدلها، وإلا لو ضمنت ذاتها كما ضمن البائع لخرجت العين عن كونها ذات بدل وخرج بدلها عن كونه بدلا لها ولم يعد لها بدل، وهذا خلف وغير معقول. تحصل من ذلك كله أن المشتري ضامن بضمانين مرجعهما إلى واحد على البدل، لأنه ضامن بضمانين للمالك بدل العين وللبائع بدل البدل. متى للبائع بدل البدل؟ إذا رجع المالك على البائع فأدى البائع، ولكن إذا أدى البائع سقط ضمان العين عن المشتري، يعني أحد الضمانين، فلا يبقى عليه إلا ضمان البدل للبائع. لذلك عليه أحد ضمانين على البدل، إما ضمان بدل العين مباشرة للمالك إذا رجع المالك عليه وهذه مسألة أخرى، وإما ضمان بدل البدل للبائع إذا رجع المالك على البائع، وهذه مسألتنا. فظهر فيها ما دام ضامنا لبدل البدل للبائع أن البائع يرجع به عليه. واضح؟ هذا أصله. وهناك أشياء في العبارة على ما بينت إن شاء الله تصبح كلها واضحة، ولكن أذكر لك بعض الإيرادات التي ترد على هذا الكلام من المصنف ليزداد المطلب وضوحا. الأول أن المصنف قال إن المشتري عندما يضع يده على العين يضع يده عليها موصوفة بأنها ذات بدل، ولذلك يضمن البدل للبائع. هذا يرد عليه أن البائع لما وضع يده على العين لم يضمن بدلا. أنت ماذا كنت تقول؟ سبق بوضع البائع يده على العين ضمانه لها بالبدل، فلما أخذها المشتري أخذها ذات بدل. نقول البائع لما وضع يده على العين لم يضمن بدلا ولم تصر العين ذات بدل، ضمن نفس العين، ويجب عليه أن يردها نفسها. ضمان البدل تقديري، لو تلفت يضمن بالبدل، أما فعلا فهو ضامن للعين، فلما باع إلى المشتري وسلمه سلمه العين المضمونة بنفسها لا أكثر لا ببدلها، فالمشتري وضع يده على عين مضمونة من قبل ذاك، وهو أيضا يضمنها سواء اعتبرته ضمانا بالواسطة أو مباشرة. على كل حال هو تسلم من ذاك فيضمنها أيضا كما يضمنها ذاك. انتهى الأمر. متى يصبح على البائع بدل؟ عندما تتلف لاحقا بعد التسلم ووضع اليد عند المشتري، لكن عندما تتلف هو واضع يده والبائع كانت له يد وكلاهما مشتركان في سبب الضمان، وكون التلف سببا لرجوع البائع هو أول الكلام، وأنت للتو أبديت محاولة أجبنا عليها. كيف كانت المحاولة؟ أنه يضع يده عليها موصوفة بذات البدل فيضمن بدلا، ولذلك يرجع عليه. قلنا لما وضع يده عليها لم تكن ذات بدل، فلم يثبت من هذه الجهة كون التلف عنده سببا للرجوع، فلا يبقى إلا أنهما عندما تتلف مشتركان، فالإشكال لازال بحاله. واضح هذا الكلام؟ فيه دقة، فالرجاء الالتفات. الإشكال الثاني أنه قال لما وضع يده عليها يضمنها مع بدلها. نقول موجب الضمان إما اليد وإما التلف الإتلاف، حتى لا تقول التلف لم يثبت، الإتلاف إما اليد وإما الإتلاف. والمشتري لم يضع يده على البدل كما هو واضح ليصير ضامنا للبدل. حتى لو قلت البدل ليس شيئا موجودا توضع اليد عليه، ولكن توضع اليد عليه بالوضع على العين وبالتبع على البدل، قل هذا يتم إذا كانت العين عندما وضع يده عليها ذات بدل، ليكون بوضعه اليد ضامنا للعين أصالة وللبدل الموصوفة به بالتبع. لكننا أجبنا عن هذا الوصف في الإشكال، في جواب الإشكال، في الجواب الأول عن الإشكال، في الإشكال الأول الذي أوردناه على المصنف. واضح؟ إذن المشتري لم يضع يده على البدل ليصير ضامنا للبدل من جهة اليد، وإنما وضع يده على العين فيضمن العين، وهذا أمر نسلمه، المشتري ضامن للعين لمالكها، هذا من جهة. وأيضا البدل لم يتلف عند المشتري أو يتلفه المشتري، يتلفه المشتري، لم يتلف ولم يتلف، لا تلف ولا اتلف، حتى يقال إن السبب في ضمان المشتري للبدل إتلافه إياه، فلم يبقى موجب لضمان المشتري البدل للبائع. واضح؟ الإشكال الثالث، سلمنا جميع ما تقول، المشتري وضع يده على العين موصوفة بكونها ذات بدل مضمون في ذمة البائع فضمنها كذلك، موصوفة بكونها ذات بدل فضمنها بهذا الوصف، يعني ضمنها عين، ضمن العين وضمن وصفها بدلها. لكن مع ذلك نقول القاعدة في ضمان الأعيان أنها تضمن وأجزاءها أو أجزاؤها وأوصافها. يلا قول، املأ الفراغ بكلمة. أنها تضمن نفسها وأجزاؤها وأوصافها للمالك، العين تضمن للمالك وكذلك أجزاؤها وأوصافها، فيضمن للمالك عينا موصوفة بأنها ذات بدل، فيضمن بدلا مقابل العين وبدلا عن البدل، فلماذا يضمنه للبائع؟ إلا أن يقول قائل هذا الوصف له خصوصية، تلك أوصاف العين، نعم تلك كاتبية العبد، كون الجارية ذات شعر على الرأس أصيبت بمرض فذهب عند المشتري مثلا، كون الدابة كذا، الحيوان كذا، الكتاب كذا، أوصاف، لكن هذا كونها مضمونة ببدل مع زيادة ماذا؟ في ذمة البائع، فتنتقل هكذا، يضع يده عليها بهذا الوصف، موصوفة بالضمان ببدل في ذمة البائع على البائع، فيضمن ما في ذمة البائع. خب يضمن ما في ذمة البائع لمن؟ لمن هو في ذمته، لا للمالك. واضح؟ إن صح هذا الجواب على كل يبقى الإشكالان الأولان، وهناك إشكالات أخرى ربما تستخرج بالتدقيق. أريد أن أقرأ ما استطعت من العبارة ولو بسرعة الطيارة، ومن أحب الخروج فهو في حل. قال إن قلت، فإن قلت هنا بلغنا صحيح، إن كل من البائع والمشتري يتساويان في حصول العين في يدهما العادية، هذا إشكال، لماذا يرجع البائع على المشتري في الفرض وهما متساويان في سبب ضمان وهي اليد التي هي سبب للضمان؟ هذا طبعا باليد تقديري، بالتلف يصبح تنجيزي، لكن تنجيزي عليهما. تقول لا عليهما، عليهما نعم، لكن بمعنى لو رجع على البائع لا يرجع على المالك. لماذا؟ لهذا، وحصول التلف لا يرجع على المشتري، وحصول التلف في يد المشتري لا دليل على كونه سببا لرجوع البائع على المشتري. نعم لو أتلف بفعل المشتري رجع البائع عليه، لأن الإتلاف هو السبب المستند إلى المشتري الذي صير الضمان التقديري ناجزا وفعليا على البائع لكوني سببا لتنجز الضمان على السابق. قلت توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين بل اليدين ببدل التالف الذي هو بدل واحد، وسيرورة هذا الواحد في عدة كل منهما، مع أن الشيء الواحد لا يقبل الاستقرار إلا في ذمة واحدة. وأن الموصول في قوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت، يعني العين التي قبضتها، شيء واحد، كيف يكون على كل واحدة من الأيادي المتعددة؟ يريد أن يبين إشكال من جهتين، مرجع ما إلى واحدة، لكن مرة بالنظر إلى الرواية وهي قالت ما أخذت والموصول ما أخذت هو واحد، ومرة من خارج الرواية واقع الأمر هكذا، أخذت اليد واحدا، هذه اليد أخذت واحدا، هذه اليد أخذت واحدا، هذا الواحد المأخوذ من يدين كيف يثبت في ذمتين؟ ما أدري هل فهمت دخل هذا في الجواب ذا؟ قل كأنه ما استفدنا من دخل هذا في الجواب ذاك أن المشتري لما وضع يده على العين موصوفة بكونها ذات بدل لا يضمنها بضمانين إلا على البدل مثلا، هذا قدر متيقن، سأدقق في الباقي. فنقول معنى كون العين المأخوذة، معنى كونها على اليد يعني مضمونة عليها، كون عهدتها ودركها بعد التلف عليه على اليد، ضمير عليه على اليد، ولعل تذكيره بالحظ تأويله بذي اليد، واضح بالشخص، هذا معنى يعني أن تتدارك بالبدل بحيث تصير كأنها لم تتلف ولم يخسرها. طيب فإذا فرض أيد متعددة يكون العين الواحدة في عهدة كل من الأيادي، لكن ثبوت الشيء الواحد في العهدات المتعددة معناه لو أخذنا به هكذا على مقتضاه لزوم خروج كل من هذه العهدات عن العهدة وعن الضمان عند تلف الشيء، ها يعني، ويؤدي كل واحد بدلا، فيلزم اجتماع أبدال متعددة وهذا ممنوع لا يجوز. من هنا رد بهذا، وحيث إن الواجب هو تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد، كان معنى خروج هؤلاء الكل عن عهدة الشيء التالف المضمون بالأيدي تسلط المالك على مطالبة كل منهم بالخروج عن عهدة هذا التالف عند تلفه. كيف يخرج عن العهدة؟ ببدل واحد. كيف يطالب الكل؟ يختار، لكن لو طالب واحدا فهو يملك ما في ذمة كل منهم لكن على البدل، لو طالب واحدا سقط، بمعنى أنه إذا استوفى أحدا من أحدهم سقط الباقي عن البقية. ليش؟ لخروج الباقي عن كونه تداركا وتعويضا عن الخسارة بالبدل الأول، تعوضت خسارة المالك وحصل الضمان، كل آخر تأخذه هو زيادة وربح وليس من دليل يدل على مشروعيته، لأن المتدارك لا يتدارك، هذا تدارك وعوض وانتهى وأصبح كأنه لم يخسر، فلا يلحقه تدارك آخر، كل بدل يدفع لاحقا ليس تداركا، لا يكون تداركا، يكون ربحا، لذلك المتدارك لا يتدارك، كل ما تأخذه بعنوان تدارك لا يتعنون بعنوان تدارك، يكون ربحا وغنيمة. والوجه في سقوط حقه، حق المالك بدفع بعضهم عن الباقي، أن مطالبته ما دام لم يصل إليه المبدل ولا بدله، ما رددتم إلي العين حتى تلفت فتعذر ردها، ولا رددتم إلى الآن بدلها فلازلت أنادي عوضوني عوضوني عما خسرت بالتلف عندكم، هكذا فأيها حصل في يده؟ لو كانت العين باقية وحصلت في يده ردت إليه، انتهى الأمر عن الكل. ولو لم تكن العين باقية كما هو المفروض وتلفت، فأخذ أحد الأبدال من أحد هؤلاء أصحاب الأيدي أيضا، أيهما حصل في يده لم يبقى له استحقاق بدل حق المطالبة ما دمت لم يصل إليك شيء. كل هذا نكتته أنه بس يوصلك بدل حصل الضمان، حصل التعويض، حصل التدارك، ورفعت الخسارة كأنك لم تتلف من عندك عين، فلم يبقى وجه بعد للقول بأن لك أن تطالب بشيء، لأن كل شيء تطالب به غير الضمان. غير الضمان، أنت لك حق في الضمان، ثبت لك الضمان وصار ناجزا بالتلف، أخذت البدل عوضت انتهينا. كل شيء أخذه ليس بعنوان الضمان وليس له من دليل. أيها حصل في يدي لم يبقى له استحقاق بدله. حصلت العين في يده ليس له بدل، حصل بدلها في يده عند التلف ليس لها بدل آخر، ليس له بدل. فلو بقي شيء له في ذمة واحدة من هذه الذمام لم يكن بعنوان البدلية، وأنت لم يثبت لك شيء إلا بعنوان البدلية. عنوان البدلية لا يصدق إلا على البدل الأول في باب الضمان، انتهى. واضح؟ في باب الضمان، في باب الإطاعة مثلا ربما يقال هكذا: عليك هذا عتق رقبة على البدل، وعتقت أول رقبة انتهى، يكون لك أن تختار إما هذه أو تلك أو الثالثة ما دمت لم تأتي بشيء. أما إذا أتيت بشيء وتحقق الإطاعة وسقط الأمر فلا يبقى بدل تختاره. واضح؟ هنا كذلك إذا دفع البدل لا يبقى بدل. أي شيء آخر يثبت في ذمة من هذه الذمم لم يكن بعنوان البدلية، فلا بد أن يكون بعنوان آخر، لكن المفروض عدم ثبوته بعنوان آخر. ما ثبت لك شيء إلا بعنوان البدل، ما ثبت لك شيء بعنوان البدل وشيء مثله بعنوان الغنيمة والمكسب. واضح؟ ويتحقق منا مما ذكرنا أن المالك إنما يملك البدل على سبيل البدلية، إما من هذه الذمة إما من تلك، ويستحيل اتصاف شيء منها بالبدلية بعد سيرورة أحدها بدلا عن التالف واصلا إلى المالك. يعني يبقى يقال لي في الذمم بدل على البدل، إما البدل الذي في هذه الذمة وإما البدل الذي في تلك الذمة وإما الذي في الثالثة، هكذا. لكن إذا دفع واحد سقط ولم يعد يصدق على ما كان في الذمم الأخرى شيء أنه على شيء منها أنه بدل، انتهى. بدلية تصدق على الأول بالأداء، تصدق على الكل على البدل قبل الأداء، فالتفت إلى هذا. ويمكن أن يكون نظير ذلك، بل أقرأ هذا سريعا، ويمكن أن يكون نظير ذلك ضمان المال على طريقة الجمهور العامة، حيث إنه ضم ذمة إلى ذمة أخرى. ومنه أيضا أو نظيره ضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري عندنا كما في الإيضاح. فرضنا جاء واحد، لا أفرض ما جاء واحد، ضمان عهدة عوضين لكل من البائع والمشتري، لكن ظاهر عبارة لكل من البائع والمشتري قد يكون واحدا. ولو كان اثنين، واحد للبائع واحد للمشتري، فالبائع يطالب المشتري وضامنه وضامنة، والمشتري يطالب البائع وضامنة، لعله لا يحتاج إلى جعله وفرضه واحد. وضمان الأعيان المضمونة على ما استقربه في التذكرة وقواه في الإيضاح مثل ضمان عارة الذهب والفضة من قبل ضامن غير المستعير، وضمان العارية من غيرهما المشروط فيها الضمان أيضا من قبل غير المستعير، وضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة في القرض مثلا، كل على الاستقلال. هذا جيب ضامنين كل يضمن تماما، لأن هذا يضمن النصف وذاك النصف. وقد حكى فخر الدين والشهيد عن العلامة رحم الله الجميع في درسه أنه نفع المنع عن ضمان الاثنين عن الواحد على وجه الاستقلال، يعني الذي استقربه ابن حمزة. قال: ونظيره في العبادات الواجب الكفائي وفي الأموال الغاصب من الغاصب، هذا حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي. والحمد لله رب العالمين.